من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله على محمد وآله. المسألة الحادية عشرة: الشعوذة والشعوذة. تقرأ بالقراءتين. الشعوذة والشعبذة في اللغة لعب يري الإنسان ما ليس له حقيقة، أو خفة في اليد وأخذ. وفي جملة من كلمات أهل اللغة شبهت الشعوذة بالسحر، فقالوا: كالسحر يري الشيء بغير ما عليه رأي العين، بغير ما عليه حاله في رأي العين. في الحقيقة أشكل ما يكون هو تعريف الشعوذة، باعتبار أن الظاهر من كلام الشيخ هنا لا أقل من سوقها كعنوان في مقابل بقية العناوين أنها عنوان مستقل للتحريم، لا أنها عنوان مندرج تحت عنوان آخر، ذاك العنوان هو المحرم وهي مندرجة تحته. أما بالنسبة لحرمتها فالشيخ هنا يقول: حرام بلا خلاف. أما بالنسبة لتعريفها فيقول: الحركة السريعة بحيث يوجب على الحس الانتقال من الشيء إلى شبهه أو شبهه. كيف؟ كما ترى النار المتحركة على الاستدارة دائرة متصلة لعدم إدراك السكونات المتخللة بين الحركات. هل هذا تمثيل لنفس الشعوذة؟ أم أن هذا تمثيل لانتقال الشبه، يعني لانتقال الحس من شيء إلى شبه؟ في الحقيقة إذا أردنا أن نحلل الشعوذة التي تجري في الخارج، إيجاد للشيء بأسبابه ولكن بطريقة سريعة أو بتعمية، يعني هذا الآن الذي يقوم ببعض ألعاب الخفة ويقوم بخدع، إما خدع بصرية أو حيل. حيل بأي معنى؟ يخفي شيئا بسبب السرعة، يخفي شيئا ولا يظهره لك مع أنه موجود. يعني هذه الورقة التي يعرفها من بين الأوراق، ويكون مثلا قد حدد ورقة وعلمها. عليكم السلام ورحمة الله. بناء على تحديد تلك الورقة هو يعرف أين نوع الورقة الذي هو عندك ما هو. فإذا الشعوذة التي تحصل والتي نراها هي عبارة عن ماذا؟ عن إجراء للأشياء بأسبابها، بأسبابها الحقيقية الواقعية، وليس عبارة عن إجراء الأسباب بطرق خفية وبما شاكل ذلك. من هنا استشكل جمع من الأعلام في تحريم الشعوذة بعنوانها، كما لا يظهر منهم تعريف واضح للشعوذة إنصافا. يعني أنت الآن هل تحتمل أنه مثلا أحمل الآن قلمان، هذا قلم وهذا قلم، فأرمي القلمين بطريقة سريعة حرفية، قد تدربت عليها فقط وفقط لأسليكم مثلا، هل تحتمل أن هذا محرم؟ الغرض منه هو التسلية فقط، هل تحتمل أن هذا محرم؟ هل هذا هو الشعوذة التي عطفت على السحر وصارت كالسحر؟ أو مثلا هذا الذي يقوم به المهرجون أو بعض هؤلاء، هذا هل تحتمل أنه كفعل أيضا محرم؟ تحتار حينئذ ما هي الشعوذة؟ على كلام الشيخ الأعظم أن هذا كله محرم، على إطلاق كلام الشيخ الأعظم حرفيته كل هذا محرم. الآن أنا هذا الشخص الذي يقف ويشتغل بالأوراق أو بإخراج أرنب من صندوق أو بلف ورقة وإخراج شيء آخر من اليد، هذا ماذا يصنع؟ يجب على الحس الانتقال من الشيء إلى شبه شك؟ هذا شعوذة محرم. طبعا في آخر الفكرة بعد قليل نشير إلى أن الفقهاء المعاصرون لا يلتزمون بهذا المعنى. طيب ما هو الدليل على التحريم؟ شيخ الأعظم يقول أولا الإجماع، ونوقش هذا الإجماع بأنه إجماع مدركي أو محتمل المدركية باعتبار وجود وجوه أخرى لعل الفقهاء اعتمدوا عليها. الدليل الثاني أن كل لهو وباطل حرام، وأن الشعوذة لهو وباطل، فالشعوذة حرام. هذا هو الدليل الثاني. هذا الدليل الثاني أوردوا عليه أولا بعدم الدليل على تحريم اللهو مطلقا كما سيأتي في بحث القمار، وثانيا أنه من قال أن كل شعوذة هي لهو؟ لعله يترتب عليها آثار عقلائية، ولو كان الأثر العقلائي هو الترويح عن الترفيه عن النفس والترويح عنها، يمكن أن يترتب أنه هذه الأمور تعجب الناظر فترفع عن نفسه وتعجبه فلذلك مثلا يقوم به. ما المشكلة؟ ما المانع من ذلك؟ الدليل الثالث يقول دخوله في السحر. طب أين تدخل في السحر؟ يقول إذا رجعنا إلى رواية الاحتجاج فإننا نرى في رواية الاحتجاج ماذا يذكر الإمام عليه السلام من ضمن الفقرات، يذكر من ضمن الفقرات خفة ونوع آخر منه خطفة وسرعة ومخاريق وخفة، فجعل ما هذه الشعبذة، الشعبذة هي هذه، فتدخل الشعوذة ضمن السحر بحسب هذه الرواية. إن قلت شيخنا الرواية ضعيفة سندا، بل قد يقال بأنه لا سند لها، مش أنه سندها ضعيف، الجواب أن هذه الرواية الضعيفة ضعفها منجبر بالإجماع. ألم يحكي الإجماع؟ ألم يحكي إجماعا في بداية المطلب؟ يقول العلماء عملوا بها، وعمل الفقهاء والعلماء جابر. ولكن أريد على هذا بأن الرواية مع ضعفها السندي أو مع التسليم بعدم المشكلة السندية لا نسلم من جبارها، لا نسلم من جبار الرواية، فالرواية إما مشكلة سندا أو إذا عمل بها المشهور إما أننا نشكل على كبرى الانجبار بعمل المشهور، وإما أننا نشكل صغرويا لأننا لا نحرز. هناك أدلة أخرى لعل المشهور قبل مثلا بروايات أخرى ولم يعمل بروايات الاحتجاج. يعني أنت من أين عرفت أيها الشيخ الأعظم أن المشهور عمل برواية الاحتجاج؟ هذا غير واضح. ثم يكمل الشيخ الأعظم فيقول بعض تعاريف السحر المتقدمة تشملها. تعريف من؟ إذا نرجع إلى تعريف البحار وإلى تعريف المقداد، في تعريف البحار عندما ذكر هذه الأنواع السبعة ماذا قال؟ الأعمال العجيبة، صفحة 263، التي تظهر من تركيب الآلات المركبة على نسب الهندسة كرقاص يرقص وفارسان يقتتلان. أيضا إذا ذهبنا إلى تعريف المقداد، هناك ما يشبهه بهذا المعنى. جملة كبيرة من علمائنا المعلقين على المكاسب، بل الفقهاء الحاليون في رسائلهم العملية، تجد بأنهم لا يحرمون الشعوذة بعنوانه، عدا عبارة التحرير الظاهر منها تحريم الشعوذة بعنوانه. تجد بأنهم يحرمونها إما في حالة ترتب عنوان محرم، كما أشار إلى ذلك السيد الشهيد في حاشيته على المنهاج، أو في حالة ترتب إضرار بمسلم وما شاكل ذلك، أو بحالة ترتب حرام. هذا الذي ذكره الفقهاء، حتى تجد أن مثل الشيخ المكارم يقول يفرق بين الغاية من خلالها. إذا كانت الغاية منها استغفال الناس لحتى مثلا تمرر بعض الأمور عليهم حتى تصل إلى مآرب، هذه تكون سحر، وإلا فلا دليل على حرمتها. حتى الشيخ التبريزي يقول هي ليست سحرا حتما، لأن السحر هو إيجاد للشيء بغير أسبابه العادية، أسباب خفية، وهذه أسباب عادية خادمة في الأمر، سرعة الإيجاد بالسبب العادي، هذا ليس محرما وليس سحرا. فإذا عندنا في بحث الشعوذة، نحن لا ندري الآن في الخارج ما هي الشعوذة المحرمة. الملفت طبعا كثيرا استفتاء، بعض استفتاءات سيد القاعد في أجوبة الاستفتاءات، أنه يقول أن أعمال الخفة خارجة عن الشعوذة، والشعوذة عنوان آخر محرم ولم يبينهما. حصل بالأخير الشعوذة ما هي؟ هذه الشعوذة التي تقولون بحرمتها ما هي؟ مثل السيد الخوي والجماعة قالوا الشعوذة هي السرعة، وهذه السرعة ليست محرمة بعنوانها، انتهى. ولكن مثل هذا التعبير الإمام الخماني السيد القائد لا، يقول لك الشعوذة محرمة ولكن هذا ليس شعوذة. إذن ما هي الشعوذة؟ حصل؟ هل كما ذهب الشيخ المكارم أنها عبارة عن يعني تكتسب التحريم والمنع من خلال الهدف الذي لأجله كانت، أم أنه لا، هناك شيء آخر، أنهم لا يرتضون حتى هذا المقدار؟ أتصور هذا المقدار من البيان فيما يرتبط ببحث الشعوذة كاف، البقية عليكم حتى نرى فعلا، لأنه أن ترجع لكلمات الفقهاء القدامى لا تشعر بأن هناك تمييز واضح بين السحر والشعوذة، مسألة غير واضحة. هل هذا مرادهم؟ هل لهم مأرب آخر، سبب آخر، هدف آخر، مرام آخر؟ ما أدري. هذا تمام الكلام في المسألة 11. المسألة التالية، المسألة 12، الغش أو الغش. طبعا الصحيح في المقام الغش لأنه المصدر، لا الغش الذي هو اسم المصدر. الغش عبارة عن عدم إيضاح حقيقة الحال وتزيين شيء بخلاف المصلحة، وفي اللغة أيضا عرف بعدم الخلوص. الغش عبارة عن عدم الخلوص في اللغة، عدم الخلوص عن ماذا؟ عدم الخلوص عما يرغب عنه. طيب نسأل هنا، المحرم في المقام ما هو؟ المصدر أو اسم المصدر؟ الجواب أن المحرم هو الغش، أي المصدر، لأن متعلق الحرمة لابد أن يكون فعلا وفعلا اختياريا، والفعل الاختياري الذي يقوم به الإنسان ما هو؟ هو عملية الغش، المصدر يعني، لا اسم المصدر. وقبل الدخول في مطلب الكتاب، ذكر المصنف أن الغش حرام بلا خلاف.
التأمل من حيث أنه اسم مصدر أو مصدر، بس أنه إذا قلنا بأنه اسم مصدر شنو لازم بطل أنه الذي
يكون في المقام؟ يعني أنت الحرام هو الأثر هو النتيجة، أو الحرام هو الفعل؟
اسم المصدر يكون يعني
إيه الأثر، اسم المصدر هو النتيجة الأثر، فحصهم؟
تعرف أنه
ضلك سبب، تعرف أنه كمسبب، المحرم هو السبب بحسب الظاهر. أمين. المصنف هنا ماذا قال؟ الغش حرام بلا خلاف. هذه قبل الدخول في الأدلة ومشاكل، قد يقال بوجود منافات بين هذه العبارة وبين عبارة تأتي معكم فيما بعد في كتاب الخيارات، في خيار العيب، حيث ذكر المصنف في خيار العيب عن جماعة صريحا وظاهرا كالعلامة وابن إدريس والمحقق من أنه ماذا؟ يستحب بيان العيب مطلقا ولا يجب ذلك، سواء كان العيب ظاهرا أو خفيا، تبرأ من العيوب أم لم يتبرأ من العيوب. فكيف هنا يقول الغش حرام وهناك يقول يستحب إظهار العيب؟ أليس الغش عبارة عن إخفاء العيب؟ لابد أن يكون حراما هنا وواجبا إظهاره هنا، واضح؟ والإشكال بشكل أساسي على قوله بلا خلاف، لاحظتم؟ لأنه هو الشكل أعظم، قد يقول لك أنا أعتقد بحرمته هنا وبوجوب إظهاره هنا، ولكن هنا عندما يقول بلا خلاف، طب إذا بلا خلاف كيف خالف هؤلاء الأعلام في ذاك المطلب وتقول هنا بلا خلاف؟ واضح؟ في المقام الإجابة عن هذا الاعتراض يمكن أن نجيب، نذكر إجابة واحدة كافية، أنه هؤلاء الأعلام هم لا يناقشون في كبرى حرمة الغش، فإن الغش حرام عندهم، ولكن إنما يناقشون في ماذا؟ في صدق الغش صغرويا. يعني من يقول منهم أن هذا غش وهذا ليس بغش، لا لأنه يناقش في الكبرى، بل هو يقول في المورد الذي أقول في استحباب إظهار العيب فيه لأنه لا غش، وأما في المورد الذي فيه غش فيجب إظهار العيب بلا كلام. واضح في الجامع؟
ما يمكنش أقول قبل الحرمة إخفاء العيب، أما عدم التصريح به
لا، هي الدعوة أنه توجد ملازمة بين حرمة الشيء ووجوب إظهاره، إذا يحرم الغش يعني يجب الإظهار. بعبارة ثانية، المنافات واضحة بين ماذا وماذا؟ بين قوله لا خلاف في حرمة الغش وبين قولهم هناك أنه يستحب إظهار العيب. لو كان يحرم الغش لكان وجب إظهار العيب. هكذا شيخ الأعظم يقول هؤلاء الأعلام لا يوجد ملازمة في نظرهم بين المطلبين، لأنه قد لا أظهر ولا أكون غاشا. حصلتم كيف الفكرة؟ يعني هذا النقاش في صدق الغش صغروي، الغش صغرويا بأي معنى؟ بمعنى أنه ليس كل عدم إظهار إخفاء وغش، بل قد لا يصدق الغش في بعض صور عدم الإبراز والإظهار. واضح إن شاء الله؟ ومن أراد أن يتعمق في هذه النكتة يمكن أن يراجع حاشية الميرزا الشيرازي الجزء الأول صفحة 83، فقد تعرض لها مفصلا. قال رحمه الله: الغش حرام بلا خلاف، والأخبار به متواترة. مش بس الأخبار، عندنا نحن أيضا قد يقال بالاستدلال بحكم العقل على حرمة الغش غير الأخبار، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه ظلم، والظلم قبيح، وبالملازمة نثبت حرمته. يقول: نذكر بعضها لا بغرض الاستدلال، لأنه مع كثرتها خلاص نثبت الحرمة ونمشي تيمنا. طبعا تتذكروا مرة شرحنا مراد من تيمنا، وذكرنا فيها احتمالين: إما أنه للبركة، وإما أنه تيمنا من أي باب؟ تذكرون في بحث الدهن المتنجس؟ إيه؟ في بداية الكتاب.
الدليل موجود، لكن هذه مؤيد
مثلا. فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسانيد متعددة: ليس من المسلمين من غشهم. تقريب الاستدلال: نفي الإسلام عن هذا الغاش إما حقيقة أو أن هذا تعبير كنائي. إذا كان حقيقة فواضح أن الفعل يكون محرما، وإذا كان تعبيرا كنائيا فإنما يصلح أن يكون تعبيرا كنائيا عن ماذا؟ عن الحرام. وإلا لما يقول بأنه ليس من المسلمين؟ ولكن ما رأيكم بهذا الاستدلال؟ تام هذا؟ ليش عدم التمامية؟ ما وجه عدم التمامية؟ والأهم وجه عدم التمامية، أصل عدم التمامية تقول لها غير تام. طب ليش؟
نعم،
هناك كثير من الموارد في تعبيرات أقصى من هذا التعبير وهي مكروهات. وفي رواية العيون بأسانيد: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ماكره. نفس الإشكال. الإشكال الآخر: ليس منا. منا من هو المراد؟ من المسلمين أو لا؟ منا يعني من النمرقة الوسطى والفئة الخاصة، مضافا إلى أنه هل مطلق المماكرة حرام إذا لم يرتكب فعلا محرما؟ المماكرة فقط يعني الالتجاء إلى الحيل والأساليب الملتوية من دون أن يلزم كذب، من دون أن يلزم أي محذور حرام، لا يلتزمون بحرمتها. أو ضره، ضره يعني قاصد للضرر أو لا، ضره ولو ترتب الضرر عليه، أيضا هذه غير واضحة. كيفما كان، هذه الرواية الثانية أيضا لا تدل. وفي عقاب الأعمال للشيخ الصدوق عن النبي صلى الله عليه وسلم: من غش مسلما في بيع أو شراء فليس منا. نفس التعبير، يعني نفس تقريب الاستدلال المتقدم. ويحشر مع اليهود يوم القيامة. ليه؟ لأنه من غش الناس فليس بمسلم، إلى أن قال: ومن غشنا فليس منا، قالها ثلاثا. ومن غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وأفسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه. فكرة الاستدلال الأولى واضحة: ليس بمسلم، ليس منا، واضحة هذه، والإشكال عليها واضح. فكرة الاستدلال الثانية: ووكله إلى نفسه. قد يقال بأن هذه الأمور الثلاثة المترتبة على الغش هذه مجرد آثار وضعية، ونحن نريد الحرمة التكليفية للغش، صح أم لا؟ ولا نريد الحكم الوضعي. فقد تحمل على الإرشاد للحكم الوضعي، لاحظتم؟ وبالتالي لا دلالة فيها على المدعى. ولكن يجاب عن هذا الإشكال بالقول بأن الإكالة إلى النفس لا يكون إلا إذا كان الموكل إلى نفسه في نظر الموكل قد وصل إلى حالة يستحق الإكالة. أما إذا كانت وضعيته طبيعية عادية لا شيء عليه وما شكل ذلك فليش يوكله إلى نفسه. يعني الإكالة إلى النفس فيه شيء نحو عقوبة، نحو عزازة، فيه نحو هكذا تأديب للطرف الموكل إلى نفسه، وهذا لا يكون إلا مع فعل شرع يستحق ذلك الفعل. وكله إلى نفسه يعني الله سبحانه وتعالى يقول له استغفر، أنا كأنني أتخلى عنك، هكذا هذا لا يكون إلا مع فعل شيء مبغوض. نعم تصل إلى حد الحرمة، لا تصل إلى حد الحرمة، هذه فيها كلام. الرواية التالية وفي مرسلة هشام أنه قال لرجل يبيع الدقيق إياك والغش فإنه من غش غش في ماله فإن لم يكن له مال غش في أهله. لو كانت الرواية إياك والغش لوحدها لما كان هناك سبيل إلا أن نقول بماذا؟ بإفادتها للحرمة وبوضوع أيضا. لما؟ لأن هذا التعبير يفيد النهي والردع عن فعل الغش، والظاهر منه التحريم، والكراهة تحتاج إلى قرينة خلاف الظاهر كراهة. على أي مبنى من المباني بنيت، سواء بنيت على أن دلالة الصيغ على مداليلها مثل صيغة النهي على التحريم بالوضع يكون استعمال مجازي، أو بنيت على أنه بالإطلاق يكون مقتضى الإطلاق هو التحريم والكراهة تحتاج إلى دال ومقيد، أو بنيت على أنه بدلالة العقل فإذا أنت تحتاج إلى قرينة على ماذا؟ على أن تصرف الحكم العقلي عن الإلزام. ولكن تذييل الرواية بهذا التعليل من غش غش في ماله فإن لم يكن مال غش في أهله تقوي أن تحمل هذه الرواية على الإرشاد أن هذه آثار وضعية للغش. ونحن ماذا نريد؟ نريد الحكم التكليفي وإثبات تحريم الغش، ولا نريد ماذا؟ ولا نريد الآثار الوضعية للغش. واضح إن شاء الله؟
استدلال يكون بالصيغة أو يكون استدلال بنفس اللفظ لأنه يدل وضعا إياك.
إيه ما هذه أيضا فيها كمان كلام إياك، أن هذا اسم فعل صح أم لا؟ اسم الفعل يجري فيه نفس الكلام، أن اسم الفعل أنت بدل تقول إياك والنوم على الجانب على وجهك يقول إياك والنوم على وجهك إياك، هل هي موضوعة لإفادة التحريم أم هي موضوعة لإفادة العنوان الجامع بين التحريم؟ يعني الصيغ وإن كانوا يبحثونها بشكل خاص في صيغة الأمر وصيغة النهي
ما تظهر في أنه في دلالة المادة على النهي هذه؟
حتى الهيئة، هيئة اسم الفعل، أنا ليش أقول لكم اسم الفعل؟ هيئة اسم الفعل هذه هل تدل أو لا تدل؟ نفس البحث يأتي فيها. طبعا علماء الأصول لا يبحثون هذه إما لوضوح المطلب من خلال البحث في الهيئة أو المادة للفعل، أو مثلا لأنهم يقولون هذه وظيفة علم الفقه. ولكن إنصافا في هذا الصدد هناك كثير من الكلام، في كثير من المفردات الواردة في الروايات يتوقف عندها وعند دلالاتها،
سواء شان قلنا بأنه هي دلالة المادة هنا على النهي أو دلالة الصيغة على النهي، بعد ذلك رفع اليد عن هذا النهي الموجود عنده في المقام وحمل على الإرشاد يكون سيام بالنسبة أنه دلالة المادة قلنا أنه
بالوضع في قرينة
أنه لو كان
التعليل قرينة، هذا التعليل قرينة
يعني ما نحتاج قرينة أقوى بالنسبة أنه قلنا بأن دلالة المادة على النهي بالوضع هذه دلالة
بالأخير أقوى. القرينة ما هي بالأخير؟ القرينة هي طريقة وأسلوب عرفي، يعني ما يعتبره العرف قرينة وما يكتفي به العرف كقرينة يكفي، هذا يكفي كقرينة. نعم تقول لي العلقة تكون أقوى في باب الواضع، نعم تكون أقوى، ولكن هذه الأقوائية كيف تترجمها؟ وبالأخير هذه استعمالات العرف، إذا يستمزج هذا الاستعمال ويرتضيه ولا يراه ممجوجا.
إذا شفنا في أيضا في الاستفهارات يفرقون بأنه يكون هذا هذه القرينة أنها ليست قرينة وإنما هي مطلب بذاته، يعني هو يتطلب يثبت لك شيء حكم وبعد ذلك يثبت لك أيضا هنالك أمر إرشادي، ظهر أنه هناك مطلبين مستقلين.
لا هنا هو النهي إياك فإنه ظاهرها إما أن هذه فإنه تعليل أو أننا نشك في أنها تعليل
أو يؤدي،
فإذا أحرزنا لا ما هو لاحظوا معك إذا أحرزنا هذا السؤال جيد، بس حتى أوضح أين هي النقطة التي في السؤال. مرة يكون بعد فإنه تعليل حينئذ الحكم يدور مدار التعليل، حينئذ لم يعد هناك حكم، وأخرى يكون حكمة، إذا كان حكمة وليس علة يعني مقتضي فيأتي كلامك، فيكون هناك مطلبان أن هذا حرام وحكمة التحريم ترتب هذا الشيء، صح؟ نقول نحن في المقام إما نجزم عرفا بأن هذا التعريف هذا التعبير ظاهر في العلية، وإما لا نحتمل أنه علة، مع احتمال أنه علة نشك في قرينية الموجود.
شفنا نقدر من خلال الروايات البقية اللي موجودة شكك احنا في أن هذا علة، خبرات كثيرة ماكو
واحد عبر التشكيك لا ينفع، لابد أن تجزم بأنه ليس بعلة.
لا أقصد
لسان
الروايات الأخرى
إيه.
كلها
لا تعلل إذا اطمأنيت بأنه هذه حكمة وما شاكل، نعم يكفي. وفي رواية سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال أنا أخوان إذا هذه أحيانا التفاصيل في الاستظهارات وكذا ترهقكم أو شيء نحن نلغيها، وإلا يمكن كثير
هاي الكاميرا اللي نطلع
بها والا يمكن
تبقى الروايه ولا المطلب في بان هذا التفصيل،
والا يمكن الاتيان بكثير من الامور الاضافيه اكثر، ولكن اخاف من ان تشوش انا لا اكثر ولا اقل، لا يمكن تكثير هذه الامور بشده، ولكنها طبعا انصافا بعضها يشوش. وفي روايه سعد الاسكاف عن ابي جعفر عليه السلام قال مر النبي صلى الله عليه واله وسلم في سوق المدينه بطعام. هلا الطعام في الروايات يطلق في كثير من الأحيان على البر أو على الخبز أو على الدقيق، وقد يطلق على التمر. في بحث الطعام إذا بتكون تبحثوه تشوفوا من ثمرته، من نذر بيبحثوه بالفقه، من نذر أن يدفع طعاما أن يتصدق بطعام، فما هو المراد من الطعام في اصطلاح خاص ولا لا نرجع إلى كل زمان إلى ما هو متعارف يكون هو الطعام أو لا، الروايات حددت أن الطعام هو كذا وكذا وكذا، هذه فيها كلام وبحث. هذه وين بتمر معكم إذا تتذكروا؟ أحسن في الزكاة وفي الكفارات، الطعام الطعام وفي الزكاة بشكل أكبر. فقال لصاحبه ما أرى طعامك إلا طيبا، النبي قال له ما أرى طعامك إلا طيبا. في بعض المصادر وسأله عن سعره، فأوحى الله عز وجل إليه أن يدس يده في الطعام ففعل، فأخرج طعاما رديا حاطط الطيب على الوجه والردي بالأسفل. فقال لصاحبه ما أراك إلا وقد جمعت خيانة وغشا للمسلمين. طيب أنا السؤال الذي يخطر في البال أن الرجل لم يبع أحدا، هو وضع الطعام بهذه الطريقة، هل هذا وضعه بهذه الطريقة محرم؟ نقول هنا المراد بجمعت خيانة وغشا للمسلمين كما ذكر غير واحد من الشراح عزمت، يعني هذا العزم مذموم، العزم على الخيانة والغش للمسلمين مذموم.
هي مقدمة
نعم. وإذا كان العزم على الفعل مذموما كان كهذا كافيا في تحريم المذموم معزوم عليه. يعني أنا الآن إذا حرم المولى علي العزم على قول كذا فحتما سيكون قول كذا محرما، حتى من أي باب؟ فتدل حينئذ على المدعى. ما تقولون في دلالتها؟ واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا كذا وكذا، هذا ليس في سبيلي وليس في سياق المدح له، إنما في سياق الذم لهذا الشخص، ولكن دلالتها على التحريم هل تتم بهذا البيان الذي ذكرناه أو لا؟ هذا بيان أعم. قد يقال وضع الغش والخيانة في عرض بعضهما البعض يقوي الدلالة على التحريم، خيانة لأنها محرمة، ولكن يقال في قبال هذا بأنه هل كل خيانة محرمة؟ في عندنا دليل أنه تحرم الخيانة، ما هي الخيانة أصلا؟ هل كل خيانة محرمة؟ الآن في العرف الزواج الثاني خيانة.
على تأدية الأمانة،
هل هو الحرام هو التعدي على الأمانة أو عدم تأديتها؟
تأديتها أو التعدي عليها
إيش؟ وعدم تأديتها مع إمكانه مع عدم إمكانه. بالأخير هذه النقطة تحتاج إلى تنقيح، ولكن لا يبعد هكذا بالنظرة العرفية أن هذه رواية سعد الإسكاف قد تكون دالة على التحريم. تبقى عندنا بقية الروايات، خاصة رواية موسى بن بكر، تأملوا فيها وفي ليش الإمام رمى الدرهم في البالوعة، وبقية الروايات وفي معنى الغش حضروا إلى قوله ثم إن غش المسلم إنما هو ببيع المغشوش عليه مع جهله 279. طبعا حسب الظاهر لن نصل إلى هناك لأنه في كلام كثير قبلها، ولكن حضروا إليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد. شفنا المصادر الراجحة خصوص هذه العبارة حتى لا يوقع شيء منها.
أي عبارة؟
هذه العبارة اللي قلتهم في الرواية مصدر لك، أي مصادر الراجحة؟
نعم،
ما أروح عن شرق.
من الجيد مراجعة كلام سيد الخوئي في الجزء 35 صفحة، بس لحظة أشي بيكون
طبعا
461-462 حاشية الميرزا الإيرواني، الميرزا المجدد الميرزا الشيرازي صفحة 84 83-84 وحاشية الشيخ الشهيدي رحمة الله عليه، وتكلم كلام لطيف وجميل هنا، جزء الأول كأنه صفحة 282 أيضا. أما الميرزا الإيرواني فدعوه جانبا لأنه لا يرى تحريما لعنوان الغش مستقلا، ويتأمل ويقول ما في تحريم لعنوان الغش على نحو الاستقلال. نعم، حياكم الله، فضل الله أعمالكم، سألكم الدعاء. نعم، الله يخليك، دامكم الله جيد، جزاكم الله خير، شرب
العافية الحين.